أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فلما أخبر الله سبحانه وتعالى عما كان من أمر الملأ عند العزيز بسجن يوسف عليه الصلاة والسلام، فكأن سائلا يسأل ثم ماذا حصل ليوسف في السجن، فيذكر الله سبحانه وتعالى مشهدا جديدا في هذه القصة العجيبة المشوقة بعد انتقال يوسف عليه الصلاة والسلام من القصر إلى السجن. فيقول ربنا سبحانه في المشهد الذي معنا: ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما: إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر: إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. ودخل معه السجن فتيان. الله سبحانه وتعالى يذكر القصص والمشاهد ويترك بعض الأحداث التفصيلية للسامع ولمن يقرأ حتى يفكر وحتى يتفاعل مع القصة. فدخل يوسف السجن، حصلت عدة مشاهد في هذا السجن، ثم ذكر الله سبحانه وتعالى: ودخل معه السجن فتيان. إذن هنالك محذوف مقدر، بمعنى لما قروا سجن يوسف الآن سجنوه، ودخل معه السجن فتيان، أي غلامان سجنا مع يوسف أيضا. وهنا قال ودخل معه، معه هنا أي صحبة، في صحبته هنا للمصاحبة، إما دخل معه في ذات الوقت في نفس الوقت، وإما دخل معه ساعة دخل السجن، يعني إما في نفس الوقت دخلوا سويا الثلاثة، وإما أنهم دخلوا في وقت متقارب، إما هو قبله وإما هم قبله ببضعة دقائق. ومع هنا تدل على معنى الصحبة، وهذا فيه تخفيف وفيه تسلية ليوسف عليه الصلاة والسلام، وهذا من تقدير الله عز وجل ومن تمام لطفه بعبده أنه ما دخل وحده وما سجن في مكان معزول وفي مكان منفرد. تسمعون بالسجن الانعزالي أو الانفرادي، وهذا من تمام لطف الله بعبده، وهذا فيه ما فيه من التسلية والتخفيف من وطأة هذا الحدث ووقعه على يوسف، لأن السجن أمر شاق وأمر مؤلم وأمر شديد وأمر عظيم يشق على النفس لما فيه من ظلم ولما فيه من عنت ولما فيه من مشقة. فناسب أن قال ودخل معه السجن فتيان حتى يبدأ من هنا التخفيف ويبدأ لطف الله سبحانه وتعالى مع يوسف عليه الصلاة والسلام، ثم فيها إشارة إلى أنه حصل شيء من المودة ومن الرابطة ومن المحبة بين يوسف وبين هذين الفتيين. وكذلك هنا إشارة إلى أن يوسف كان مع مجموعة من السجناء وما كان وحده، وهذا أيضا يخفف من وطأة السجن. وكذلك من تدبير الله العجيب أن هذين السجينين رأيا رؤيا، وهذه سيكون لها الأثر واللطف والتدبير في تمكين يوسف. تأملوا كيف يرتب الله سبحانه وتعالى الأحداث. وهنا من بلاغة القرآن، أخر الفاعل وقدم المفعول به، قال ودخل هذا الفعل معه السجن، السجن مفعول به، الأصل دخل الفتيان السجن، لأن الفتيان هم الفاعل. هذه أصل سياق أي جملة في اللغة العربية، الفعل الفاعل المفعول به. دخل الفتيان السجن، ولكن حصل تقديم وتأخير، وكل تقديم وتأخير له بلاغة وله معنى وله مغزى. فهنا أخر الفاعل وقدم المفعول، فأخر الفاعل الفتيان وقدم المفعول السجن ويوسف، في إشارة للاهتمام بالمقدم وهو ودخل معه السجن، أي الاهتمام بيوسف. هذا سبب تأخير المقدم، للاهتمام بالمقدم وهو معه السجن، والتشويق إلى المؤخر وهو الفتيان. يعني إذا قلنا ودخل معه السجن اهتمام بيوسف، تشويقا بالمؤخر وهو الفاعل الفتيان، كأن سائلا يقول من هما هذان الفتيان اللذان دخل معه؟ قال ودخل معه السجن. السامع يقول من دخل معه السجن؟ قال فتيان. ففي التقديم اهتمام بالمقدم، وفي التأخير تشويق للمؤخر. السامع يتشوق ويتشوف لمعرفة من الذي دخل معه السجن. وقال ودخل معه السجن فتيان، جمع مثنى فتى، والفتى يطلق على الشاب في مقتبل العمر، وكذلك يطلق على الخادم. الخادم يقال له الصلاة والسلام تكريما له، قال لا تقول عبدي وأمتي، ولكن قول فتاي وفتاتي. فالعبد يسمى فتى والخادم يسمى فتى. وكذلك المستخدم العامل يسمى فتى. فهذان عاملان، عبدان، خادمان، مستخدمان عند الملك، هذان الفتيان، وهما ساقي الملك وخباز الملك، أو رئيس السقاء ورئيس الخبازين. وقيل أن سبب دخولهما السجن ذكر أهل التفسير، وإن كان ليس له كبير فائدة هنا، المهم أن مع يوسف هنالك فتيان دخل معه السجن، ولكن ذكر أهل التفسير أنهما تواطأ مع بعض كما يعبرون عنهم من الوطنيين المصريين في تلك الفترة، لأن الملك كان من الهكسوس، فأرادوا الانقلاب على الملك، فأقنعوا الخباز بوضع السم له في الطعام، وعلم الساقي، فعندما قدم له الطعام والشراب فقال الساقي للملك لا تأكل، فالطعام فيه سم، فقال الخباز للملك لا تشرب، فالشراب فيه سم، فقال للساقي اشرب، فشرب الساقي لأنه ما وضع سما فما حصل له شيء، فقال الملك للخباز اشرب كل، فأبى، فجيء بحيوان وأعطي الطعام فنفق مات، فعلم أن هنالك مكيدة، فسجن الاثنين. تعرفون في مثل هذه المواقف العظيمة يسجن كل من يشك فيه، فسجن الفتيين، إلى أن سيأتي معنا تأويل الرؤيا، وأن الساقي سيخرج لأنه بريء، وأن الخباز سيعدم يقتل، وهذا تأويل الرؤيا لاحقا. لذلك سمي الخادم المملوك فتى، لأنه يظل في خدمة سيده ومالكه حتى لو شاخ وتقدم به السن، يسمى فتى لأنه يكلف من الأعمال ما يكلف به الفتيان، فذاك وإن كان كبيرا يسمى فتى. تأملوا هنا، مع أن يوسف عليه الصلاة والسلام نبي كريم وابن نبي كريم ومن سلالة الأنبياء ونشأ في بيت النبوة، إلا أنه دخل السجن، وهذا من الابتلاء. فأشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل ثم الأمثل. ويبتلى الرجل على قدر دينه، فإذا كان في دينه صلابة زيد بلاؤه. لماذا؟ تمحيصا لخطاياه ورفعة لدرجاته. وهنا وقفة مهمة تحت عنوان مشاعر المجهول، وهذه يمر فيها كل إنسان. لو الآن دخلنا في أعماق هذا المشهد وفي نفس يوسف وقلبه ومشاعره لنتحسس ونتلمس، يا ترى ما هو شعور يوسف عليه الصلاة والسلام في لحظات دخوله السجن؟ تخيلوا، كان أولا معززا مكرما في منزل والده نبي الله يعقوب عليه الصلاة والسلام، ثم ألقي في البئر وهو طفل صغير، وهذا مشهد مؤلم وشعور قاسي في تلك اللحظات. عندما ألقي في البئر هنالك تساؤلات كثيرة: ما مصيري؟ لماذا ألقاني إخوتي؟ ما الذي سيحصل؟ كم سأبقى هنا في هذه الظلمة؟ هذا شعور المجهول. كذلك عندما أخرج من البئر ثم بيع في سوق الرقيق، أيضا هنالك مشاعر القلق والمصير: من سيأتي ويشتري يوسف؟ وأين سيذهب؟ إلى أي أسرة؟ وما هو حاله؟ وما هو مصيره؟ شعور المجهول هذا أمر صعب وشاق وخطير على النفس. ثم انتقل إلى قصر العزيز وفتنة المراودة، ثم دخل السجن، وكل هذه المشاهد والمراحل تساؤلات في نفس يوسف، وهذا يسمى شعور المجهول. وكل إنسان قد يمر بهذه المراحل وهذه الأحوال والمشاهد. فهنا ودخل معه السجن فتيان، فالذي يسمع هذا يسأل نفسه: ما هو خبر هذين الفتيين؟ وما هو حالهما؟ وما هو شأنهما؟ فيقول ربنا سبحانه وتعالى: قال أحدهما، أي بعد زمن. وهذا مراد ومقصود ومعروف بأن الناس في السجن يتبادلون الحديث ويتعاونون ويتعارفون، فلا يعقل أنه بمجرد أن دخل معه السجن قال أحدهما: إني أراني أعصر خمرا، وقص الرؤيا على يوسف ولا يعرف يوسف. وعادة مثل هذه الاستفتاءات وهذه المسائل الدقيقة المهمة لا يسأل عنها إنسان مجهول، لابد أن يكون معلوما. وهذا يشير إلى أنه هنالك بعد مدة وبعد زمن في السجن قال أحدهما: ما اسمه؟ لا ندري. لماذا ما ذكر اسمه؟ لأن القرآن يركز على ما فيه فائدة وما فيه عظة وما فيه عبرة، لا يهم اسم هذا الرجل. قال أحدهما، أحد هذين الفتيين، وهذه سمة عامة في قصص القرآن أنه لا يركز على الشخصيات والأسماء بل على العظات والمغازي والفوائد والثمار. فهنالك كما ذكرنا فاصل زمن حصل بينهما. ما به هذا الأول؟ قال أحدهما: إني أراني أعصر خمرا، وهو رئيس السقات. من الرؤية عمل مع شيء يعصر الخمر، قال إني أراني، وقال بلسان المستفتي والمستفهم ليوسف، قال له إني، هذا توكيد بمعنى أنه متيقن من هذه الرؤية، وهما كافران. قال إني أراني، أي في المنام، أعصر خمرا، أي أعصروا عنبا فيصير خمرا، هذا معنى ذلك، وهذا اختصار، وهذا من بلاغة القرآن، أن يسمي الشيء بما يؤول إليه، وإلا الخمر هو معصور. وهل الخمر يعصر؟ العنب الذي يعصر أليس كذلك؟ قال إني أراني أعصر خمرا، وهذا من بلاغة القرآن ومن الاختصار. وسيأتي معنا ضرورة اختصار الرؤية وعدم التفصيل. قال إني أراني أعصر خمرا، انتهت الرؤية، هذه رؤية هذا الرجل. ويذكر الشيء بما يؤول إليه، وقد يذكر كذلك الشيء بما كان ابتداء، كقوله تعالى، يعني يذكر الشيء، وهذا سائغ في العربية، يذكر الشيء بنتيجته. إني أعصر عنبا فيكون خمرا، ولكن قال إني أعصر خمرا فسماه خمرا بالنتيجة. وقد يذكر الشيء بما كان عليه باعتبار ما كان، كقوله تعالى، وهذا كثير في القرآن، قال وابتلوا اليتامى، وقال وآتوا اليتامى أموالهم. اليتيم متى يعطى المال؟ إذا بلغ، أليس كذلك؟ حتى يتمكن من التصرف بالمال. واليتيم إذا بلغ لا يسمى يتيما، بمجرد بلوغ اليتيم ينتفي عنه اسم اليتم، ولكن القرآن قال وآتوا اليتامى أموالهم باعتبار أنهم كانوا أيتاما، وإلا فهم الآن ليسوا بأيتام، فقالوا هذا باعتبار ما كان. طب لماذا قال وآتوا اليتامى أموالهم، وما قال وآتوهم أموالهم، أو آتوا من بلغ، أو آتوا الرجال أموالهم؟ قالوا هذا ليستنفر همم من ائتمن على المال، ويذكرهم بأن هؤلاء كانوا أيتاما، فلا تظلموهم واشفقوا عليهم وارحموا بهم. هذه مناسبة أن يقول وآتوا اليتامى أموالهم. فهنا قال إني أراني أعصر خمرا، وهنا قال أراني بالمستقبل بالمضارع، مع أنها الرؤيا بالماضي، هو رأى رؤيا، ما قال إني رأيت أني أعصر خمرا، قال أراني ولم يقل رأيت. وهذا يستعمل كثيرا، الحدث الماضي بالمستقبل والمضارع لاستحضار الصورة الماضية كأنك تراها رأي العين، حتى تتفاعل معها، حتى يعني كأنك تشاهد هذا الأمر. ثم وقال الآخر، الرجل الثاني، إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، وهو رئيس الخبازي. أحمل أي أرفع، الحمل هو رفع الشيء بعماد تقله، فقال أحمل فوق رأسي سلالا بها خبز، والطير يأكل من هذا الخبز، والخبز هو قوت المساكين منذ القدم، الخبز هو قوت المساكين منذ القدم. هنا أهل التفسير بعضهم قال هذه لم تكن رؤيا حقيقية، وإنما أراد افتعال رؤيا فرضية حتى يختبر يوسف كيف سيؤول، هل يعرف التأويل أم لا، قال بذلك بعض أهل التفسير. ولكن الصواب أنها رؤيا حقيقية، أنها رؤيا حقيقية، هذا هو الصواب، لأن ظاهرها رؤيا، قال إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، ثم قال له نبئنا بتأويله، إما أن الثاني قال نبئنا بتأويله بعد أن انتهى من رؤياه، وإما أن أحدهما قال نبئنا، ولا يعقل أن الاثنين تكلما في ذات الوقت، قال نبئنا بتأويله أي أخبرنا وأعلمنا وبين لنا ما هو تعبير هذه الرؤية وما هو تفسيرها. و وبيان ما يؤول إليه، نبئنا بتأويله، أي ما يؤول إليه حال هذه الرؤية، ما هو المقصد من هذه الرؤية، ما هي الحقيقة، ما الذي سيحصل، ما هي عاقبة ما قصصناه عليك من رؤية. وفرق بين النبأ والخبر دائما نذكره، أن النبأ هو الخبر المهم، لكن يسمونها وكالات أنباء وليست وكالات أخبار. النبأ هو الخبر المهم ذو الفائدة العظيمة والذي له شأن. الخبر العادي لا يقال له نبأ، يقال خبر، ولكن هنا قال نبئنا، أمر مهم، أمر عظيم، أخبرنا بهذا الأمر. وهنا رغم أنهم مشركون الفتيان، لأن يوسف كان في بيئة شرك كانت آنذاك، لكنهم تأملوا كيف تأدبوا بأدب أهل العلم والفضل. ولاحقا سيقول له أحدهما يوسف أيها الصديق، وهذا من أدب السؤال واحترام أهل العلم. وهنا ونختم بهذه الوقفة هذا اللقاء، ونكمل تتمة هذه الآية المهمة في الدرس القادم إن شاء الله. قد يقول قائل كيف عرف بأن يوسف يعبر الرؤية؟ مجموعة مساجين في سجن ورأوا رؤيا، وأهل المساجين يكثرون من الرؤيا لأنه تنقطع عنهم أخبار العالم الخارجي، فيعوضون ذلك بالرؤى، يكثرون من الرؤى. فما أدراهم أن يوسف يعبر الرؤى؟ قالوا إما أنهما رأياه يقص عليه بعض أهل السجن رؤيا فيؤولها له، هذا احتمال، أو رأياه من العلماء لما سمعاه يذكر للناس ما علمه أنه عالم، سيأتي معنا أنه يذكر ما عنده من علم، أو رأياه من المحسنين، أي من المحسنين لأهل السجن، فقال له كما أحسنت لمن معك في السجن فأحسن إلينا في تعبير الرؤيا بأن تفرج عنا هذه الغمة من خلال تأويل هذه الرؤيا إن كانت لك معرفة بتأويل الرؤى. أو احتمال رابع أنه هو من أخبرهم بأنه يعبر الرؤى. تعلمون في السجن يتبادلون الحديث ويقول أنا كذا ويقول أنا كذا، هذه احتمالات ذكرها العلماء كيف عرفوا بأنه يعبر الرؤيا. ثم قال إنا نراك من المحسنين، وهذه لنا معها وقفات مهمة وعظيمة نرجئها إلى درس قادم إذا كان في العمر بقية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.